بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. وردت إلي مجموعة كبيرة جدا من الأسئلة، أبدأها بسؤال الأخت رانيا من الجزائر، تقول: هل أستطيع أن أدفع مبلغ مالي مقابل العقيقة، وفي حالة الذبح هل يجوز لي أن آكل منها؟ أختي رانيا بارك الله فيك، بالنسبة لي العقيقة عن المولود سنة مؤكدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجزئ دفع مال في مقابل الذبح، لا يجزئ التصدق بقيمة العقيقة في مقابل الذبح، وإنما إراقة الدم لله عز وجل شكرا على هبته ومنحته لكم بهذا المولود. هذه عطية من الله، منحة وهبة من الله سبحانه وتعالى تشكرونه عليه، وهي افتداء نفس بنفس. أما قضية الأكل، نعم يجوز لك أن تأكلي من العقيقة، ولو قسمتيها مثل ما تقسم الأضحية لا حرج، ولو دعوت عليها أرحامك لا حرج، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. الوفاء من الشارقة تقول: ابني شاب ولد بدون فتحة شرج، أجرى عمليات كثيرة، الآن لا يستطيع السيطرة على الغازات ولا يصلي لهذا السبب، يعني تريد إرشاده حتى يقتنع بشأن الوضوء. أختي وفاء بارك الله فيك، وشف الله ابنك وعافاه وكتب الله عز وجل أجره، وأسأل الله تعالى أن يعلي منزلته. بالنسبة لحالة ابنك، هو من أصحاب الأعذار، من أصحاب الأعذار، فإذا دخل وقت الصلاة وأراد أن يصلي يتوضأ، لو خرجت منه غازات لا حرج عليه، لأن هذا ليس بإرادته ولا بطلبه، هذا أمر خارج عن إرادته. والله جل وعلا قل: فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يشق على نفسه بكثرة الوضوء. الآن أذن المؤذن، أراد أن يصلي يتوضأ ويروح يصلي في المسجد ولا في البيت، المهم لو خرج منه أثناء الصلاة ما عليه شيء، لو خرج منه أثناء الوضوء ما عليه شيء، وضوء الصحيح، صلاة الصحيح. لماذا؟ لأن هذا أمر لا يملكه، أمر لا يستطيع السيطرة عليه، والدين الإسلام دين يسر وليس دين مشقة ولله الحمد والمنة. فإذا كان يشاهدني ويتابعني أنا أوجه لهذه النصيحة، وإذا كان يعني كلفك فتبلغين هذا الكلام بارك الله فيك. أمة الله من أمريكا تسأل تقول: يعني كل الذين تقدموا لي لأجل الزواج أقبلهم في البداية، وبعدين لما أراهم كلهم فيهم عيوب وأرفضهم، تقول: نسألكم الدعاء، تريد الزواج. أختي أمة الله من أمريكا بارك الله فيك، أولا أسأل الله تعالى ييسر لك الزوج الصالح الذي تسعدين معه. الأمر الثاني أختي الفاضلة، سؤال: هل يعني معقول كل اللي تقدموا لك فيهم عيوب؟ طيب من الذي معصوم؟ من الذي لا يسلم من العيوب؟ فإذا تقولين والله عيوب في الدين، نعم معك الحق الكامل، تقول والله رجل ما يصلي، نعم لك الحق، رجل يشرب الخمر، رجل يزني، رجل يفعل كذا، نعم معك الحق، لكن رجل والله قصير أو طويل أو كذا أو في يعني ما عجب كيلونه ما عجب، هذا غير صحيح يا أختي الفاضلة، هذا غير صحيح. يعني أنت الآن ما أدري، أخشى أنك أنت يعني تعيشين مثالية زائفة غير موجودة، يعني هذه مثالية في العقول فقط في الأدمغة، الواقع أن ما من أحد إلا وفيه عيوب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا جاءك من ترضين دينه اقبلي فيه، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلق فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فالدين هذا يغطي جميع العيوب. إذا وجدت مثلا العيوب الجسمية مثلا أو الجسمانية مثلا أو شيء. فالمقصود يا أخت الفاضل بارك الله فيك يعني راجعي نفسك، أنت راجعي نفسك، شوفي إيش اللي إذا كان والله تقول لا أصلا عيوب فيهم عيوب من حيث الدين والخلق، نعم أتفق معك ترد دينهم، تقول لا والله عيوب في كذا في كذا، هذا غير صحيح، هذه مثالية زائفة يا أخت الفاضلة، وحاولي أن تعيشي واقعك وتشوفين وترضين بصاحب الدين. أم إبراهيم من ليبيا تقول عندي أمي زعلانة مني وذهبت إليها أكثر من مرة وما زالت زعلانة، سألتها لماذا؟ قالت على كلام سمعته من خواتك وأنا لم أقول هذا الكلام، أمي تسببت في طلاق زوجة ابني وأنا لم أتكلم أبدا وأمي ما زالت زعلانة. أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، أنت في حالة ابتلاء واختبار، حاولي أن ترضي الوالدة قدر المستطاع، فإن رضيت الحمد لله، إن لم ترضى الوالدة وأنت تشعرين بأنك مظلومة، تسببت الوالدة في طلاق زوجة ابنك، الوالدة تقول سمعت كلام وما تأكدت منك، فالوالدة هي الظالمة. يعني بعض الآباء، سامحوني أقول هذا الكلام، بعض الآباء والأمهات يعتقدون بأنهم لهم الحق المطلق في التعامل مع الأولاد حتى إذا كان على سبيل الظلم والقهر والسعق. لا، كون الشريعة أمرت الأولاد أن يبروا آباءهم هذا لا يعني أن الآباء يسوق لهم الظلم أو القهر أو السحق أو الاعتداء على الأولاد وعلى أولاد الأولاد، هذا كلام غير صحيح. ولذلك الشريعة لما أغفلت هذا الجانب، هي ما أغفلته بالكلية، أشارت إليه. لماذا؟ لأنه ما يتصور أن أم تظلم بنتها أو تظلم ابنها، ما يتصور. فإذا وجدت هذه حالات شاذة، ما يتصور أن امرأة تتعمد تطليق زوجة ابنها أو زوجة ابن ابنها مثلا إلا حالات شاذة. ولذلك الشريعة لما جاءت تأمر الأولاد ببر الآباء، لأن هذه مسألة يحصل فيها نقص من الأولاد تجاه آبائهم، لكن في المقابل النصوص جاءت قليلة من حيث توجيه الآباء تجاه أولاد. لماذا؟ لأن الآباء يمحضون النصيحة لأولادهم، يمحضون الخير لأولادهم، ما يرضون على أولادهم يعني نسمة الهوى هذه اللي ربما تجرحهم ما يرضون. إذا وجدت حالات شاذة يعني الحكم للغالب، الشائع لا للنادر القليل. ولذلك أختي الفاضل اصبري واحتسبي، يقول الوالدة، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أنا أمامك، قولي لي، اسأليني، أنا قلت كذا؟ لا، ما قلت كذا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام بئس يعني كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ما يجوز للوالدة تسمح لبناتها أن يكلمونها في كل شيء، حتى لو أخطأت أنت. أفترض مفروض الوالدة تقول لخواتك عيب، أسكتوا، اخجلوا على أنفسكم، ما تنقلوا مثل هذا الكلام. لأن إذا الوالدة فتحت أذنيها لكل من يتحدث ستكون مستودع للقيل والقال والرغي والكلام الباطل، سيكون قلبها قاسي. نسأل الله الهداية للجميع. أمري من السعودية تقول يا شيخ عملي ما يسمح لي بالصلاة على وقتها، فأضطر لجمع الصلوات الخمس وأصليها كلها بوقت واحد، هل علي شيء؟ أمري بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما يليق يا أختي الفاضلة أن تجمعي الصلوات الخمس بمثل هذه الطريقة، ولا يجوز لك بحال، ما يجوز. حتى في السفر ما حد يجمع الصلوات الخمس بهذه الطريقة، الآن المسافر مو مسافر، ما يجوز أن يجمع الصلوات الخمس ولا الصلوات الأربع، مرخص له يجمع الظهر والعصر إما جمع تقديم أو تأخير، ومرخص له أن يجمع المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، حتى الفجر ما تجمع معها. كيف أنت مقيمة وتجمعين الصلوات الخمس؟ يقول جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. في أوقات للصلاة ما يجوز إنسان يخرجها عن وقتها. كون عملك تقول والله ما يسمح، إذا كان والله أنت مثلا طبيبة تجرين عملية، أنت في حالة مثلا على ثغر من الثغور، ممكن تجمعين بين الظهر والعصر من دون قصر، ممكن في حالات تحتاجين إليها. ولكن ما تجمعين المغرب والعشاء معها أو تأخرين كلها في 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 الليل، هلا ما يجوز. وبعدين أنا اللي أعرفه ما في إدارة من الإدارات ولا منشأة من المنشآت إلا وفيها مصلى ولله الحمد، أبدا أبدا. منطقتنا وديرتنا هذه في المملكة أو في الإمارات أبدا مصليات ولله الحمد وأماكن للوضوء، فما في عذر. لا تحاولين تعتذرين أخت الفاضل، صلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، وممكن تأخرين العصر الظهر في وقتها. وإذا جيت البيت حتى لو، لأنك أنت ما يجب عليك صلاة الجماعة في المسجد، هذا على الرجال. إذا جيت البيت معقول دوام إلى الليل، مو معقول. إذا جيت العصر صلي صلاة العصر في 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 بيتك ولله الحمد في الوقت قبل غروب الشمس، وبهذا الحمد لله يعني تحققين الأمر الشرعي الذي أمرنا الله عز وجل به. أم عمار من العراق تقول أنا موظفة أداوم بالمستشفى، حاليا أعطونا مدة زمنية للقاح، لقاح كورونا، واللي ما يلقح ما يأخذ اللقاح يكتب غياب فترة معينة وراه الفصل. تقول مجموعة يسوون تزوير اللقاحات، يعني يجيب لي بطاقة لقاح وأنا ما أخذ اللقاح، تقول هل هذا جائز؟ أختي معمار بارك الله فيك، هذا تزوير وهذا غش وهذا كذب وهذا تدليس، ما يجوز وحرام. ولا يجوز إنسان يأخذ شهادة لقاح وما أخذ المصل أو ما أخذ اللقاح، حرام عليه ولا يجوز، وهذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. وبعدين هذه اللقاحات لمصلحة البشرية، لمصلحة الناس، ليش هذا الخوف؟ وليش أصغي لأناس ملبسين على الناس ويلبسون على الناس ويرجفون في الناس ويثيرون الشائعات؟ هذه طوال الزمان مرت أوبئة وجوائح وكوارث وأخذوا الناس لقاحات، الحمد لله أمورهم سليمة. فما في داعي يا أخت الفاضل تلجئين إلى التزوير والغش والكذب، وعندك الحمد لله يعني الصدق، وعندك هذا لمصلحتك أنت، ما وضعت هذه اللقاحات إلا لمصلحة البشرية، فما في داعي لمثل هذا، بارك الله فيك. فاطمة من اليمن تقول عمري 17 سنة وأنا كل ما أتوضأ للصلاة أعيد الطهور، وكل مرة أطهر لكن ولما أخرج من الحمام أرجع. وذكرت طبعا قصة طويلة يعني في تعاملها مع الوسوسة، والدتها تنكر عليها وتقول لها يعني اتركي هذا الأمر وأنا ما يعني أتكلم عليك إلا لمصلحتك، وتقول أنا أحيانا أعاند مثل ما يعاند الطفل الكبير، تريد نصيحة. فاطمة بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضلة الوسواس هذا من الشيطان، وربنا جل وعلا قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والأمر الثاني، المسلم مطالب بأن يعصي الشيطان، ما يطيع الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، الشيطان عدو يريد يخرب عليك صلاتك ووضوئك. والشيء الآخر، كيف الآن تعصين والدتك وتعاندينها وهي تأمرك بطاعة وبخير؟ الوالدة أمرتك بمعصية، أمرتك بخير، قالت لمصلحتك اترك الوسوسة، اترك قطع الصلاة، اترك التردد في الفاتحة مثل ما ذكرتي أنت. ما يصلح يا ابنتي الله يرضى عليك، أنت ما زلت صغيرة، وإذا بقيت في الوسواس ستصلين إلى نهايات مؤلمة ومفجعة. يعني ما يمكن إذا بقيت في الوسواس، أنت ما زلت صغيرة، كيف تستمرين الآن مع الوسواس؟ وما هي عاقبة أمرك فيما بعد؟ وكيف يرضى زوج من امرأة موسوسة تدخل الحمام تقعد ساعتين، وإذا صلت تقعد لها كم مرة تعيد الصلاة وتقطع الصلاة بشكل؟ اترك الوسواس بارك الله فيك، الوسواس لا خير فيه، الوسواس لا خير فيه. تعلم العلم الشرعي، اقرأي في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، شوفي والدتك وخواتك وعماتك وخالاتك ونسائك اللي حولك كلهم على خير وعلى حق، أنت يعني المعقول على حق وهم على باطل، الوالدة وكل أقاربك. شغلي عقلك مثل ما يقولون، شغلي عقلك. يعني لو والله بس خاطبت نفسك، معقول أنت على حق وكل هالأمة على باطل؟ هذا يكفيك أنك ترجعين إلى صوابك وتتركين الوسواس، بارك الله فيك. وأنا لي جواب مطول حول علاج الوسواس، ممكن تجدينه، وفي محاضرات أيضا في هذا الأمر، وفي الحمد لله يعني إسهامات كثيرة في قضية معالجة الوساوس. أم عبد العزيز من أبوظبي تقول واحد عمره أكثر من 20 سنة توفي أبوه وهو كان متدين هذا الولد، وعند دفن أبيه تقول رفض أحد يقف عند قبره اعتقاده بأنها بدعة، هل عليه فدية الآن وهل يأثم؟ أم عبد العزيز بارك الله فيك ورحم الله أمواتك وأموات جميع المسلمين، طبعا بالنسبة لهذا الولد ما عليه شيء إن شاء الله، لكن عليه الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل وتعلم العلم الشرعي، لأن أحيانا بعض الناس يتدين تدين على جهل. يعني مثل هذا الولد اللي عمره فوق 20 أنكر على الناس يقفون على القبر ويدعون للميت يحسب أن هذه بدعة، فهم مغلوط، هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف بعد الدفن عند القبر ويقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، وكان الصحابة يقولون إذا قبل في ساعة الاحتضار يعني قفوا على قبورنا بعد وفاتنا يعني تدعون لنا تستغفرون لنا، لأن هذا وقت سؤال الملكين. عموما ما عليه شيء، يستغفر الله ويتوب إليه، وإن شاء الله لعل هذه تكون سبب من أسباب طلبه العلم الشرعي حتى يتنور بالعلم الشرعي. بارك الله فيك وفيه. سعيد من تركيا يقول أنا خطيب مسجد وأجريت عملية ناسور 5 مرات وأنا صاحب عذر، هل يجوز لي أن أتوضأ قبل دخول الوقت ب10 دقائق؟ أخوي سعيد بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك كتب الله أجرك. بالنسبة لك إذا كان تعتقد بأنه قبل 10 دقائق تستطيع أنك تحافظ على وضوئك، نعم ما في بأس، ما في بأس تحافظ على وضوئك حتى انتهاء الصلاة. أما تقول لا أنا توضأت قبل الوقت ب10 دقائق سيخرج مني يعني ما ينتقض به الوضوء، فلا، وإنما إذا أردت الصلاة تتوضأ، إذا أردت الصلاة تتوضأ، وإذا كنت يخرج منك باستمرار هذا العذر فلا يصح يا أخي الفاضل أن تصلي إلا بمثل من هو في مثل حالتك، يعني مثل حالتك. أصحاب الأعذار يصلي بعضهم ببعض، أما يؤمون الآخرين لا، تنبه لهذا. تقول لي لا الحمد لله أنا أحافظ على وضوئي، لا، أخر الوضوء حتى تضمن استمرارية بقائك متوضئا حتى نهاية الصلاة. أبو أمجد من اليمن يقول شغالة تعمل في إحدى البيوت وانتهى عملها وباقي لها فلوس، سافرت وتعهدت لها بإخراج المبلغ، وبالفعل أخرجت $1000 وتواصلنا معها في بلدها وأرسلت لها المبلغ وأخرجت باقي الفلوس $340، لكن لم أتمكن من التواصل معها في بلدها، كما عرفت أنها تعمل في بلد آخر، الآن المبلغ عندي ما العمل. أبو أمجد بارك الله فيك، المبلغ اللي عندك الآن أمانة ويدك عليه يد ضامنة، فما دام أنك استطعت أن تصل إليها في المرة الأولى تستطيع في المرة الثانية أن تصل إليها. تصبر، تكتب هذا في ورقة، تقول هذه أمانة للخادمة فلانة في بلدها الفلاني، وتستطيع أن تتواصل مع أهلها أو كذا، المهم أن ترسل لها المبلغ. بارك الله فيك. أم تركي من السعودية تقول دخلت في مساهمة أراضي 150,000 منذ 8 أعوام ولم أحصل على أي فائدة إلا هذا العام، هل تجب الزكاة للأعوام السابقة لأني لم أستلم منها شيء؟ أختي أم تركي بارك الله فيك، إذا كانت المساهمة بيع أراضي وبيع عقارات وكذا، نعم هذه عرض من عروض التجارة بارك الله فيك، وكون الأرباح ما جتك إلا الآن هذا ما يعني أنك ما تزكين، 150,000 هذه تزكينها طوال السنوات الماضية بارك الله فيك، لا بد من إخراج زكاة هذا المبلغ، لأنك هذا أصبح عرض من عروض التجارة، عرض من عروض التجارة بارك الله فيك. أم زهرة من العراق تقول أنا أرملة عندي 3 أطفال وعندي طفلة توفيت، ما عندي يعني شيء أتصدق على روحها، ماذا أعمل؟ أم زهرة بارك الله فيك ورضي الله عنك، صلى الله جل وعلا أن يجعل هذه الطفلة شفيعة لك عند الله سبحانه وتعالى. أخت الفاضلة هذه ما عليها ذنوب، ما عليها آثام، كيف تتصدقين عنها؟ الصدقة على البالغين، طفلة عمرها 3 سنوات هذه ما تحاسب يوم القيامة بارك الله فيك، فما في داعي أنك تكلفين نفسك، تصدقي عن نفسك أنت تصدق عن نفسك، تصدقي عن والديك مثلا، أما الطفل ما يتصدق عنه بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من الأردن يقول ما حكم قروض البنوك الإسلامية التي لا تعطي القرض نقدا ولكن يتم شراء العقار ويرهن للبنك حتى تمام السداد، علما أن العقار يسجل مباشرة باسم المشتري وليس البنك؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لما يسمى بالتمويل العقاري من خلال المصارف الإسلامية الأصل فيه الجواز، ما دام أن المصرف يملك هذه العين العقارية ويرهنها أيضا، حتى لو سجلها باسمك ورهنها هذا بيع صحيح، هذا من أفضل صور البيع في مسألة التمويل العقاري، أن المصرف يرهن العين حتى السداد، فإذا سددت نقل العين نقل كامل لك وأصبحت حر في قضية بيعها والتصرف فيها، وكون أيضا يملكها في البداية ما فيه شيء. بارك الله فيك. عطية من الجزائر يقول: هل يجوز أن أم المصلين للصلوات أو يأم هل يجوز أن يأم المصلين الصلوات الخمس موظف بمسجد من ذوي الاحتياجات الخاصة يده ورجله معاقتين ويستطيع الوقوف والمسجد به إمام راتب؟ عطية من الجزائر بارك الله فيك، ما دام أن المسجد فيه إمام راتب لا يجوز لأحد سواء كان من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من غير ذوي الاحتياجات الخاصة أن يتقدم على الإمام، لا يجوز. هذا الإمام مسؤول عن هذا المسجد ومرتب لهذا المسجد، فلا يجوز التقدم عليه ولا الاستعجال في إقامة الصلاة. ولو أن إمام المسجد مثلا وكل هذا الرجل فلا يصح، إذا كان لا يستطيع الركوع والسجود مثلا، يستطيع القيام لكن ما يستطيع الركوع والسجود، كيف يصلي بأصحاء؟ وأنا أعجب حقيقة من جرأة بعض الإخوة الفضلاء للإمامة، في جرأة وشجاعة وجسارة على الإمامة غير طبيعية من أناس غير مؤهلين للإمامة. فالأخ هذا يريد يعني يكسب آثام من وراءه، لا يصلي مأموم، ما يصلي إمام إلا إذا كان الجميع من ذوي الاحتياجات الخاصة ممكن، لكن اللي وراءه صحة وهو لا يستطيع الركوع ولا السجود فقط القيام يصلي بهم، يتق الله ويخاف الله عز وجل، ما يجوز لهذا الأمر، ويبتعد عن الإمامة. الإمامة ما يتطلع لها الإنسان ولا يشرب عنقه للإمامة، الإنسان يخاف يقول يعني اللهم سترك، كيف يتحمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن، كيف يتحمل اللي وراه؟ فالمقصود ما دام في إمام راتب رسمي ما يتقدم عليه، وإذا ما وجد ما يتقدم الأخ هذا إلا إذا كان إعاقة بسيطة جدا بحيث أنه يستطيع الركوع يستطيع السجود يستطيع القيام يجوز، أما قضية لا يستطيع الركوع ولا السجود ما يجوز له يتقدم بأناس أصحاء. عبد الله من العين يقول: بالنسبة للدعاء بعد الأذان هل يشمل هذا المؤذن أيضا؟ عبد الله من العين بارك الله فيك، الجواب نعم، بالنسبة للمؤذن إذا انتهى من الأذان يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وهذا الدعاء يعني للجميع المؤذن وغير المؤذن. أم أيمن من بريطانيا بارك الله فيها تقول: قبل 12 سنة كنت حامل وسقط الجنين، وكنت لم أصلي عندما سقط لأنه كان ينزل مني الدم، وكان عمر الجنين 10 أسابيع. سمعتك في جواب تقول إذا كان الجنين في هذا العمر لازم تصلي المرأة، وأنا ما كنت أعلم. تسأل تقول: لا أدري كم أيام لم أصلي، دائما أكثر من النوافل، أصلي السنن القبلية والبعدية إلى آخره. أختي أم أيمن من بريطانيا، بالنسبة لهذا الجنين الذي سقط عمره 10 أسابيع، الدم النازل يسمى دم فساد، دم استحارة، دم فساد، وليس دم النفاس، لأنه ما تخلق في مثل هذه الفترة، فيجب عليك أن تقضي جميع هذه الأيام اللي تركتها، تقول والله ما أدري، قدري تقدير، واشتغلي بقضاء الفريضة ولا يذهب الوقت في النافلة. يعني أنا شعرت من سؤالك مشغولة بالنوافل، لا أتركي هذا، اشتغلي بالفرائض يوميا، تقضين يومين ثلاثة، كل يوم تقضين حق اليوم الأول 5 صلوات واليوم الثاني وكذا واليوم اللي بعده، متى ما وجدت فرصة وراحة تقضين، لأن ذمتك مشغولة بهذه الصلوات. بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تقول: حصل خلاف بيني وأنا وأخو زوجي عمره 15 سنة، يعني دائما يتكلم علي بكلام باطل وراء ظهري، وحتى أنه أحيانا يضرب ابني عمره 9 أشهر، ومرة من المرات رجم بولدي على الجدار، وأنا شفت لما رأيت المنظر فقدت عقلي، وقمت أخذت ولدي وقلت له الله يلعنك وكذا، وهو قال أني ضربته أنا، وبعدين اجتمعوا وقالوا حلفوني أني أنا ضربته، قلت لا ما ضربت أنا، حلفت أني قالت أم أني صفعته، وأنا حلفت أني ما فعلت هذا الشيء. تقول أنا ما أدري الآن ماذا علي. أم محمد بارك الله فيك، أولا احذري من اللعن، لا يجوز للمسلم أن يلعن، فالمسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذي، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن المسلم كقتله، فشيلي من لسانك الله يلعنك، لعنه الله، لعنة الله عليه، شليه، بارك الله فيك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما دام أنك تقول والله أنا ما أذكر، تقولين أنك ما تذكرين أنك صفعتيه، ويمكن مع الغضب مع كذا، ما عليك شيء إن شاء الله، أنت ما عليك شيء، حلفتي تقول أنا ما، وأنت واثقة من نفسك، أو بسبب الغضب قد تكوني صفعتيه لكن ما تذكرين لشدة المنظر لما ضرب الولد في الجدار وكذا، إن شاء الله ما عليك شيء، بارك الله فيك. لكن أنصحك تتركين اللعن، تحرصين على حل هذه الإشكالات، يعني بعيد عن يعني الممارسات العنيفة مثلا، وتشتكين لأبيه مثلا أو لزوجك مثلا، بارك الله فيك. عايشة من نيويورك أمريكا تقول بنت عمرها بالعشرينات كل شوية يطلع لها مرض، وكل ما تعبت يعني أصرت أو ذهبت، المهم تقول يعني شكيت إن فيني عين، إيش أفضل طريقة، إلى آخر ما ذكرت. يا أختي الفاضلة عائشة، فهمت من سؤالك بأنك أنت عندك أمراض، كلما انتهى مرض يخرج مرض آخر، شكيتي بأن عندك شيء. أختي الفاضلة، أمامك طريقين، الطريق الأول تذهبين إلى المستشفيات وتفحصين ويأخذون منك التحاليل والأشعات وكذا، قد يكون هناك مرض عضوي. والطريق الثاني استعمال الرقية، سواء وجدوا مرض عضوي أو لم يجدوا، فعليك بالرقية الشرعية، ترقين نفسك بالفاتحة، بآية الكرسي، بالقواقل الثلاث، عليك بالأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن الاستعانة أيضا بشخص، بامرأة ترقيك، أيضا ترقيك بالرقية الشرعية. ما عندك إلا هذا، الله يبارك فيك، وتوكلي على الله واعتمدي عليه وفوض الأمر إليه، ستجدين العافية بحول الله. أم فهد من السعودية الطائف تقول أخذت عمرة وأنا في الطواف ركبت عربة لوحدي وزوجي مشى على رجوله، وأنا عندي أني طفت 7 أشواط وقصيت ولبست النقاب، وبعدها دق علي قال علشان الباب اللي اتفقنا نجتمع عنده، طلعت عند الصفا بعدها شكيت، ما أدري كملت السعي أو نقصت، ورجعت وكملت شوطين مرة ثانية بس علي نقابي ما نزلت، ما أدري وش علي. أم فهد من الطائف السعودية، بارك الله فيك، ما عليك شيء. دائما يا أخت الفاضل، الشك بعد العبادة مطروح، ما يلتفت إليه. أنت بعد ما انتهيت العمرة وكملتي طرع عليك الشك، ما ترجعين لا للطواف ولا للسعي، خلاص أنت كملتي بارك الله فيك، عموما ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم عبد الله من عجمان تقول زوجي سريع الغضب عند ضغط وسكر، أخذ الإبن منا فلوس بدون علمه، ويوم عرف تم يصيح ويقول لو أعطيتك مرة ثانية أمك طالق بالثلاث، وتم يكرره وغضبان ويندم بسرعة ويقول أنا ماشي في نيتي، أنتم تجننوني لا تعصبوني، وراح صلح سيارات الولد لأنه لم يعمل الولد وسدد عليه فاتورة التلفون. الحين يا شيخ أنا مغلوبة على أمري، كيف الحل؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، الحل أن زوجك يذهب إلى فضيلة القاضي ويجلس عنده ويشتكي، يقول والله أنا رجل عصبي ورجل أزعل وصدر مني هذا الكلام كثيرا، ماذا علي؟ بس ما له جواب عندي. وبعدين هذا الزوج لابد يتأدب، لابد أن يعرف بأنه دخل في مسارب ضيقة وورط نفسه، الآن ما تدري أنت تحلين له ولا لا، يعني ما يعني أنت ما تدري الآن، وقولي له سامحني لا تقربني ولا تدخل علي حتى تجيب لي فتوى. ضروري كل امرأة زوجها يستهتر بالطلاق والطلاق على لسانه على كل شيء، الولد يخطي يطلق أمه، وش دخل أمه؟ يختلف مع صديقه ولا شريكه يروح يطلق زوجته، يجي واحد يبغى يكرمه يقول له عليها الطلاق إذا ما تعشيت عندي وتغدي، وش ذنب المسكينة بنت الحلال؟ ولذلك أي امرأة يجب عليها أن تؤدب هذا الزوج، تقول له سامحني جيب لي فتوى أو جيب لي حكم قضائي من المحكمة، ولا لا تقربني ولا تسمح له، هذه فوضى، هذه أعراض. النبي عليه الصلاة والسلام قال 3 جدهن جد وهزرهن جد، وذكر منها الطلاق. الطلاق ما يلعب فيه. ولذلك أختي الفاضلة، وضعي حد لزوجك، قولي له سامحني جيب لي ورقة من المحكمة أو من دار الفتوى، ما أسمح لك أنك تقربني، ما يقربك أبدا حتى تطمئنين بأن هذا هو فعلا زوجك. شوف القاضي وش يقول له، المفتي وش يقول له، بيسأل أسئلة كثيرة، يشوف درجة الغضب اللي عنده، ويسأل عن قصده ونيته، وش كان يقصد، هل يقصد المنع والتهديد، هل يقصد فعلا حقيقة الطلاق، هذا ما حد يدري عنه إلا هو اللي يفصح عن هذه النية. فقولي له الكلام هذا، وإن شاء الله يتأدب ويترك قضية التطليق. أحمد عبد الله من أمريكا يقول: الطبيب الذي يعالج المريض في مرحلة علاج المريض توفاه الله قد يكون بسبب غير مقصود، خطأ طبي، خصوصا إذا كان الطبيب حديث التخرج، هل على الطبيب ذنب أو إثم وهل يدفع كفارة؟ أحمد عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة، هذه مسألة دقيقة وفيها تفصيل بارك الله فيك. أولا بالنسبة للطبيب الجاهل إذا تطبب على المرضى فإنه يضمن أي تلف يحصل فيهم، سواء ذهاب النفس أو تلف الأعضاء أو مضاعفات تحصل للمريض، يتحملها هذا الطبيب وعليه الدية والكفارة، عليه الدية وعليه الكفارة، هذا إذا كان جاهلا. أما إذا كان لا حاذقا متمرسا للطب ومعروف في هذا وأذن له إجراء العملية، أذن له من اللجان الطبية المسؤولة أن يجري العمليات، يعالج، يصرف الأدوية، هذا ليس عليه شيء إذا مات المريض بسبب مثلا إجراء عملية أو شيء، هذا قدر الله سبحانه وتعالى. أما إذا هو ولو كان حاذقا لكنه وصف وصفة خاطئة، قد يحصل طبيب يصف وصفة خاطئة يموت المريض، إذن يضمن هو، الخطأ مضمون هنا لأن فيه تلف نفس، أو مثلا تساهل في إجراء العملية، مثلا قال لا هذا ما يصلح لعملية، هو يحتاج اللجنة الطبية قالت يحتاج عملية، يضمن أيضا. أو أن المريض قال له لا أنا ما أسمح لك تجري لي، وخالف المريض، خالف إذن المريض، يعني ما أخذ إذن المريض، أيضا يضمن. أما قضية يعني حاذق وجيد وممارس، فإذا حصل وفاة بين يديه ما يضمن، وممكن الجهة الوزارة مثلا لينتسب إليها ممكن هي تعوض الأهل المريض مثلا، وفي الغالب أن المريض إذا مات بين يدي الطبيب أو مات في عملية والخطوات كلها صحيحة الطبيب ما يضمن ولا الجهة تضمن. ففي فرق يا أخي الفاضل، أنت تقول بأن حديث يعني حديث تخرج هذا لابد من عرض موضوع على اللجنة الطبية هي اللي تقرر، فإذا قالت اللجنة الطبية بأن إجراءاته كلها سليمة وقدر الله أن المريض توفي ما عليه شيء. إذا لا والله قالت اللجنة الطبية بأنه ارتبك أثناء العملية، قصر في العملية، حصل خطأ منه، لا يضمن عليه الدية والكفارة. الكفارة عاد طبعا صيام شهرين متتابعين، وبالنسبة للدية أو الضمان هذه أظن تدفعها الجهة اللي ينتسب إليها. حواء من ليبيا تقول: يوجد في جهة عملي سلف، وهي عبارة عن سيارات، تقوم جهة عملي بشراء السيارة وأذهب أنا لأستلمها من المعرض ويتم خصم قيمتها من مرتبة شهرية، لكن عند السؤال عن قيمة السيارة الفعلية في المعرض تضح بأن أقل من قيمتها التي سوف يتم خصمها مني بمبلغ يقدر ب13,000 دينار، هل يوجد في هذه المعاملة ربا، وهل يجوز لي أخذ هذه المعاملة مع العلم أني معتاز وأسكن في الإيجار؟ أختي حواء بارك الله فيك، يعني صورة المسألة اللي يعني في سؤالك، من جهة عملك الآن عندهم ما يسمى بالسلف لكم، عبارة عن سيارات تذهبين أنت أو إلى المعرض تشترينها. أختي الفاضلة، إذا كان جهة العمل ملكت السيارة ملكا كاملا، وضابط الملك هنا الضمان، لو تلفت قبل استلامك حتى لو وضعتها مثلا في جهة تقول لا هذا مسجلة باسم الدائرة باسم جهة العمل واشتريتها، طبيعي جدا بيزيدون عليك، لأن الزيادة في مقابل الأجل، أنت تشترينها ليس نقدا وإنما تشترينها بالأقساط، فطبيعي جدا. أما إذا كان جهة العمل ما تملك السيارة وإنما تدخل طرف ثالث، لا ما يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك. أم عبد الرحمن من السعودية تقول: جارتي عندها ملابس للبيع، هل يجوز لي أنا أن أبيعها لها وأزيد في سعرها، يعني أني أخذ أنا الأجرة في تسويقها؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لك أنت الآن يعني تأخذين وظيفة السمسار، يعني أنت سمسارة يعني وسيط بين البائع وبين المشتري، فأنت الآن أمام أحد خيارين من حيث يعني الاستفادة. الخيار الأول أن تعطيك صاحبة الملابس على كل بيعة نسبة معينة، تقول لك والله مثلا على كل بيعة 5 ريالات أو 100 ريال مثلا، واضح؟ تقول لك أو مثلا تعطيك 2% و5% على كل بيعة، ما في شيء حلال. الحالة الثانية تقول لك لا، خذي أنت البضاعة وبيعيها، وأريد منك كل ثوب قيمته 100 ريال وبس، مالك شيء عندي. هي حددت لك السعر، أنت تروحين تضيفين 15-20 ريال، تقول أنت بيعينا 120، ال20 تأخذينها وتعطينها 100. يجوز في مثل هذه الحالة بشرط أنك ما تبالغين بالأرباح. بارك الله فيك. أبو أحمد من العين الإمارات يقول: كنت مع صديقي في كوفي وذهب ليدفع الحساب، وقلت له إذا دفعت الحساب والله لن أتكلم معك. يقول راح ودفع الحساب، ما العمل الآن؟ أبو أحمد من العين بارك الله فيك، العمل أولا أنك تترك الحلف وتحفظ يمينك، لأن الله تعالى قال: واحفظوا أيمانكم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، عليك كفارة، كفارة إطعام 10 مساكين، لأنك حلفت بالله أنك ما تكلمه، الآن يجب عليك أنك تكلمه وتكفر عن يمينك، وهي إطعام 10 مساكين. وأنصحك لا ترجع إلى الحلف بمثل هذه الطريقة. حاشد، أم حاشد من اليمن تقول: أنا حامل في الشهر 9 وفيني تعب مع الصلاة، أصلي أكثر صلاتي جالسة، كيف يا شيخ؟ هل صلاتي صحيحة؟ أم حاشد من اليمن بارك الله فيك، الجواب نعم، صلاتك صحيحة ولله الحمد، ما دام أنك غير قادرة على القيام صلي جالسة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وأجرك مكتوب إن شاء الله ما دام ما عندك قدرة على القيام. أبو مازن من الأردن بارك الله فيه يقول: أنا كنت مسافر وصلت إلى بلدي على العشاء، صليت المغرب، أو يقول أصلي المغرب أو العشاء أولا. أبو مازن بارك الله فيك، يعني فهمت من سؤالك أنك إذا كنت مسافرا وصلت إلى بيتك في الليل بعد صلاة العشاء، تقول أيهما أقدم؟ تقدم المغرب بارك الله فيك، لأن الترتيب واجب بين الفوائد في اليوم الواحد، الترتيب واجب بين الفوائد في اليوم الواحد. فإذا وصلت بيتك على صلاة العشاء أو بعد صلاة العشاء، أول شيء تصلي المغرب 3 ركعات، ثم تقيم لصلاة العشاء وتصليها 4 ركعات. محمد شكشم من ليبيا يقول: دخلت مسبوق في الصلاة، صلاة الظهر، هل يجوز لي أن أقرأ الفاتحة وسورة بينما الإمام باقي له الفاتحة بس؟ محمد شكشم من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا دخلت مسبوقا، أول شيء تفعله تكبيرة الإحرام، تقول الله أكبر. فإذا أدركت الإمام في صلاة الظهر ما زال في القيام، تقرأ الفاتحة وجوبا، يجب عليك أن تقرأ الفاتحة. فإذا ركع الإمام تركع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، واتبع الإمام. أما إذا جيت قلت الله أكبر وركع الإمام مباشرة وأنت ما قرأت الفاتحة، سقطت عنك الفاتحة، لأن إدراكك الركوع مع الإمام إدراكك للركعة ولله الحمد والمنة. أم مصطفى من العراق تقول: هل هناك لصلاة العصر سنة قبلية أو بعدية؟ أختي أم مصطفى من العراق بارك الله فيك، ليس لصلاة العصر سنة قبلية ولا بعدية راتبة، أما بعد صلاة العصر فهذا وقت من أوقات النهي، فإذا انتهى المصلي من صلاة العصر وجب عليه الانتهاء عن النفل المطلق، ما يصلي نفلا مطلقا. أما سنة راتبة نسيها يقضيها من صلاة الظهر يجوز، أما صلاة منذورة يجوز، لكن يتنفل نفل مطلق بعد صلاة العصر هذا ممنوع، منهي عنه، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما قبل العصر ما في سنة راتبة، في سنة مطلقة أو 4 ركعات وردت في حديث لا بأس بإسناده: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، لكن هذه ليست من السنن الرواتب بارك الله فيك. أم هزاع من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول: أعطتني واحدة زكاة على أساس أعطي كل واحد 200 درهم كل أسرة إذا كان المعيل بدون شغل، ولكن في بلادي أغلب الناس يستلموا وهم في البيوت، بس في بلادي فقر هو الغالب عليهم، أنا وزعت الفلوس على اللي محتاج علاج واللي معهم أيتام، يعني وزعتها بمعرفتي على حسب حالي هؤلاء الناس، لكن ما أدري، أحس بتأنيب ضمير، وأرسلت لأختي نفس المبلغ توزع بنفس الطريقة من مالي الخاص، لأن ما أشوف حل، إلى آخر. أم هزاع بارك الله فيك، ما دام استؤمنت على الزكاة وقيل لك أعطي 200 درهم، كان الواجب عليك أن تلتزميها على شرط المزكي، تلتزمينها. اجتهدت أنت الآن تقول 200 درهم إيش تسوي؟ إن شاء الله ما عليك شيء، لكن مستقبلا صارحي المزكي أو المزكية، أقول له سامحيني أنا ما أقدر أوزع 200 ريال على أناس، 200 ريال تخلص في 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 يوم واحد، تخلص في يوم واحد. إما أن تعطيني أوزع على حسب ما أراه مصلحة ما دام واثقة فيه، ولا سامحيني شوفي غيري، هذا مستقبلا افعلي هذا. أم نورة من الرياض تقول: يا شيخ أنا تزوجت صغيرة تقريبا على 15 سنة عمري، هذا قبل 30 سنة، كنت غير ملتزمة لا صلاة ولا صيام، بعدين كنت أصلي وأصوم وأقطع وما أدري، جهل غفلة صار بيني وبين زوجي جماع في رمضان، في شهر رمضان، كنت صغيرة ما أدري كم يوم في سنوات زواج الأولى، ما أدري كم سنة، سنتين، ثلاثة، تبت إلى ربي ومستغربة كيف عملت هذا ونادمة أشد الندم. أم نورة من الرياض بارك الله فيك، الحمد لله اللي هداك، الحمد لله اللي وفقك للصلاة والصيام، هذه نعمة من نعم الله، أحمد الله عز وجل واشكريه على هذه النعمة. الأمر الثاني ندمك توبة، هذا يدل إن شاء الله على قبول الله عز وجل لك إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة. الأمر الثالث الآن عليك الكفارة، تشوفين ما دام أنك راضية ومختارة، تشوفين كم سنة، إذا كان حصل الجماع جماع في نهار رمضان في اليوم الواحد أكثر من مرة كفارة واحدة، إذا تكرر على عدد الأيام على كل يوم كفارة، هل تستطيعين الصيام؟ إذا تستطيعين الصيام شهرين متتابعين عن كل حالة جماع يجب عليك، إذا ما تستطيعين تطعمين 60 مسكينا عن كل حالة جماع حصلت في يوم مستقل من أيام رمضان. إذا عاجزة ما عندك شيء، ما عندك فلوس، ما عندك قدرة، ما عندك قدرة على الصيام، تسقط عنك حتى تقتدرين، حتى تقتدرين. بارك الله فيك. صبيحة من تركيا تقول: يعني ما يترتب على زوجة الابن تجاه أهل زوجها، خاصة الوالدين أو أحدهما؟ تريد جواب شرعي. أخت صبيحة بارك الله فيك، بالنسبة لزوجة الابن يجب عليها أن تحترم والدي زوجها وأن تقدرهما وأن تسعى في إرضائهما كرامة لزوجها، لأن هذا الابن منهما، وتحاول قدر المستطاع أن تعاملهما كما تعامل والديها، وأن تراعي كبر السن وأن تخدمهما قدر المستطاع ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وأن تصبر وأن تتحمل ما يصدر منهما من أذية. فما دام أن إذا كان والدي الزوج طيبين أخيار، أهل استقامة، أهل حلم، أهل أنات، أهل خير، يعني يجب عليها أن 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 تتعامل هذا التعامل اللي أصلا جاءت به الشريعة مع الجميع، فكيف مع والدي الزوج؟ تنتبهين لهذا. أما إذا كان والدي الزوج فيهم ظلم وفيهم شراسة أو أصحاب معاصي، وربما يحصل قد يحصل اعتداء على المرأة، لا ليس لهم حق عليها، ولا يجب عليها أن تخدمهم ولا أن، ويجب على زوجها أن يسكنها سكنا خاصا بها لأن متضررة، هذا كله تفضل منها وتكرم وتحبب إلى الزوج. فلا بد أن نفهم هذه المسائل. أقول هذا الكلام لأن بعض الناس يعتقدون بأن زوجة الابن خلاص هذه تصبح مثل الخادمة في البيت، يجب عليها أن تفعل كما تفعل العاملة في البيت، وهذا غير صحيح. يعني الآن المرأة اللي طلعت من بيت محترم متدين، بيت أصول، يعرف الأصول واجبات، لما تقوم بهذا تقوم هذا تبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى وتتحبب إلى زوجها. وأيضا هذا أخلاق المسلم، إكرام ذي الشيبة الكبير، احترام الكبير، فلما يكون في البيت هذا يعني هذه أخلاق المسلم. لكن أن تستغل زوجة الابن استغلال سيء ويمارس عليها سحق، يعني مثل بعض الأمهات ما تأمر بناتها بالخدمة في البيت لكن تأمر زوجة الابن، وش اللي يفرق هذه عن هذه؟ ليش بنتك حاطة رجل على رجل ها وتاركتها وتأمرين وتنهين على زوجة الابن؟ أيهما أولى بالعمل؟ فهنا لابد من انتباه. أنا فصلت في هذا ليش؟ لأن فيه خلط في مفاهيم مغلوطة عند كثير من الناس. أسأل الله الهداية للجميع. رقية من الإمارات تقول: أختي عمرها 40 سنة، متزوجة من 13 سنة، لم ترزق بأولاد رغم المحاولات العديدة لأطفال الأنابيب. أخبروها الأطباء بأن ما يصلح الأجنة هذه كلها فيها يعني أخطاء وشيء من هذا القبيل. جربت ما تقول في النهاية، طبعا رسالتها طويلة، اقترحنا عليها التبني، تقول هي ما قبلت. ما العمل؟ أختي رقية من الإمارات بارك الله فيك، أولا التبني في الإسلام محرم، تدرين ولا لا؟ ها؟ التبني في الإسلام محرم، ما يجوز إنسان يتبنى طفل، لكن يجوز يكفل طفل، يجوز يحتضن طفل، يجوز يربي طفل، لكن يتبناه يسجل باسمه حرام. قال جل وعلا: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تبنى زيد بن حارثة في أول الإسلام، زيد كان مملوك عند خديجة، فأهدته خديجة للنبي عليه الصلاة والسلام، فأحبه النبي صلى الله عليه وسلم حب عظيم، فكان يسمى زيد بن محمد. فلما أنزل الله أدعوهم لآبائهم، وقف النبي صلى الله عليه وسلم في السوق في الناس، قال: هذا زيد بن حارثة. فأما قضية الحضانة، التربية، الكفالة، جائز، فيعني انتبهي لهذا، والأمر لأختك وليس لكم، هي اللي تحب تحتضن تكفل، يعني ما تجبر على مثل هذا الأمر. أم ماجد من السعودية بارك الله فيها تقول: يعني أنا حفظت شيء من القرآن ووصلت إلى سورة المجادلة، لكن نسيت بعض السور، هل علي إثم على نسيانها بالرغم أني أحاول؟ أم ماجد من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك وكتب الله أجرك وتفاضل، ما عليك شيء، يعني ما دام أنك ما تعمدت النسيان، طبيعي جدا الواحد ينسى، لكن احرصي على المراجعة، احرصي على ضبط الحفظ، بارك الله فيك وإن شاء الله على أجر أنت. أم رحاب من السعودية تقول: يا شيخ، بنت زوجي موظفة في المدرسة وتجلب لي أطفال عددهم 4، وإذا عادت من المدرسة تأخذهم وأنا أخذ عليهم 1400 ريال، مع العلم أني محتاجة، هل فعلي صحيح؟ أم رحاب بارك الله فيك، نعم فعلك صحيح ولله الحمد والمنة، ما عليك شيء، يعني أنت الآن اقتطعت من وقتك لأجل المحافظة على هؤلاء الأطفال 4 حتى ترجع أمهم من الدوام، تقومين على يعني تنظيفهم، مثلا إطعامهم، سقيهم، صنع الحليب لهم مثلا، كذلك المحافظة على حياتهم من المخاطر، الطفل ما يدري، هذا عمل جبار، كونك تأخذين 1400 هذه حلال عليك ولله الحمد والمنة. أم ماجد من السعودية أيضا تقول: زوجي توفي وترك أغنام تقاسموها الورثة، نص أخذوا ونص قالوا تركيها صدقة لوالدنا، هل إذا بعت منها وصرفت الأغنام أو سددت دين بها وأخذت بها أي حاجة، هل علي إثم بالرغم أن بعض الورثة سامحوني إذا بعت أو تصدقت؟ أم ماجد بارك الله فيك من السعودية، بالنسبة لي هذه الأغنام تركة لك أنت الثمن، وبالنسبة لأولادك للذكر مثل حظ الأنثيين، كون الأولاد قال والله بعد ما وزعوا هذا نصفنا خليه صدقة للوالد، خلاص هذا يجب عليك أن تتصدقي بهذا، ترجين الثواب لزوجك ما دام أمنوك وطلع من طيب خاطر منهم ورضا نفس، تقولي والله فعلا لكن أنا احتجت ما عندي شيء، ما في بأس تأخذين منه لبيتك ولعيالك بارك الله فيك. بوبة من موريتانيا تقول: هل عند السفر يكون الوداع بالتصافح باليد اليسرى؟ تقول: ما أدري هل هذا فيه شيء. بوبة من موريتانيا هذه من الخرافات، هذه من الخرافات، المصافحة تكون باليمين، وأما التفريق إذا جاء الواحد يسافر يصافح باليسار وإذا رجع من السفر يصافح في اليمين، هذه من الخرافات من المحدثات ليس لها أصل، بارك الله فيك. راغب من أمريكا يقول: هل عندما يصوم المسلم صيام يوم عرفة وعاشورة كما ورد في الحديثين من تكفير الذنوب، يعني إذا أذنب المسلم هل يسجل عليه الذنب أم لا؟ راغب بارك الله فيك، بالنسبة لصيام عاشورة وصيام عرفة يكفر الله عز وجل فيه يعني ذنوب العبد الصغائر دون الكبائر، فالراجح من أقوال أهل العلم هذا يكفر الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة، تحتاج إلى توبة. وكونه صام هذا اليوم مثلا صام يوم عرفة ويوم العيد وقع في ذنب خلاص يعني ما يغفر له أو عفوا يغفر له مباشرة غير صحيح غير صحيح بارك الله فيك. فلذلك الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. أبو ضاري من السعودية قلت توفي والدي من سنتين له راتب 13,000 ريال شهري وسيارة كان في حياته يعطيني من الراتب شهريا بعد وفاته استلمته الوالدة لمدة سنتين وقطعت عني ما كان يعطيه الوالد وصارت مشاكل بيننا ودخلوا في جمعية من 3,000 وأخرى من 1,000 وتوفيت قبل 20 يوم الوالدة وأردت أن أقدم على المحكمة لتوزيع الورث طلبوا مني شهادة الوفاة والدي ووالدتي استعصوا علي أخواني ورفضوا إعطائي والراتب لا أعرف أين ينصرف وفجأة اشترى أخوي سيارة اللي يستلم الراتب كل ما أرسل له فلوس كل ما أرسل على الفلوس يقول ما عندنا شيء ما الحل. أبو ضاري من السعودية بارك الله فيك. طبعا أول شيء بالنسبة للراتب الراتب اللي التقاعدي أو الراتب اللي يصرف للرجل بعد وفاته هذا ليس تركة هذا يرجع فيه إلى نظام التأمينات أو نظام التقاعد ها يرجع فيه لأن فيه نظام هذا لا يسمى تركة بارك الله فيك. أما بقية الأشياء نعم تركة. الحل تقول ما هو الحل؟ المحكمة مالك حل إلا المحكمة. تروح المحكمة تقول والله أنا من ضمن الورثة وضاع علي ورثي ضاع علي النصيب من التركة والمحكمة هي اللي تأخذ الإجراءات. قبل المحكمة أنا أنصحك نصيحة تجتمع بإخوانك تدخل عمامك تدخل أقاربك مثلا ينصحون إخوانك يقولوا لهم اتقوا الله الإنسان لا يجوز أن يأكل الحرام الحرام عار ونار يوم القيامة يكلمونهم بالكلام الطيب ويقولون بدل ما يعني تطلع فضايحكم في المحاكم تطلعون هناك وتصير توزع المشكلة وتكبر حلوها الآن وحلوها بالتراضي أفضل لك من المحكمة والله أصروا أنت لك الحق الكامل كفلت لك الشريعة والحمد لله كل شيء مكفول لك أنك تطلب حقك أنت في بلد الحمد لله يجيبوا لك حقك ولله الحمد والمنة لكن حاول بالتراضي قبل ما تروح للمحكمة. الأخت رواء من العراق تقول فقدت أخي عمره 2.5 سنين اندعم في سيارته وتوفي. أمي تقول كانت في حالة غضب شديد وصارت تتكلم وتقول يا ربي أنت حسدتني وأخذت مني تقول هل هذا الكلام حرام أرجو أنك تفهمها لأن حيل تعبانة. أخت رواء بارك الله فيك والله إن هذا الكلام يقف له الشعر ويقشعر له البدن ويرتجف له القلب يعني كلام عجيب جدا. معقول يصدر من إنسان مسلم مثل هذا الكلام؟ كيف والدتك تقول للخالق سبحانه وتعالى اللي بيده الأمر كله ويرجع إليه الأمر كله الذي خلقها وخلق أولاده والذي ما شاء كان وما لم يشاء كيف تقول مثل هذا الكلام؟ والله غير المسلم الذي لا يؤمن يمكن بالله واليوم الآخر ما يقول مثل هذا الكلام. كلام أعوذ بالله نسأل الله السلام والعافية خطير وعظيم. يعني قد نعتذر لوالدتك إن والله في حالة يعني غضب وصل إلى درجة الجنون ممكن لكن أنها عاقلة وتقول مثل هذا الكلام نسأل الله لها الهداية. هذا الكلام خطير يا أخت الفاضل يجب على والدتك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن تندم على هذه الكلمة لأن هذه الكلمة ربما أوبقت دنياها وأخراها. كلام الله العظيم أن الإنسان يريد أن يرتب الجواب غير قادر لأن كلام عظيم. امرأة تقول للرب جل وعلا أنت حسدتني أخذت ابني مني لأنك تحسدني هل هذا كلام يصدر من مسلم؟ هل هذا الكلام يصدر من إنسان يخاف الله؟ نحن كلنا خلق الله عز وجل يفعل بنا جل وعلا ما يشاء وما تدري لعل هذا الولد خير له أن أخذ الله أمانته في صغره هذا لو كبر يمكن أنه يكون سبب من أسباب ضلال والديه. اقرأي في سورة الكهف في قصة الخضر مع موسى. فلذلك أخت الفاضل إذا كان والدتك تشاهدني أدعوها إلى التوبة تتوب إلى الله وتستغفر الله من هذا الكلام لأن هذا كلام كفر والعياذ بالله. لما تقول للرب جل وعلا حسدتني وأخذت ابني مني نسأل الله العافية والسلام هذا كلام كفري. تتوب إلى الله وتستغفر الله وترضى عن قضاء الله وتؤمن بقدر الله هذا قدر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول لكل أجل كتاب كل نفس ذائقة الموت. ما في إنسان إلا النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق توفاه الله عز وجل ومات ودفن في المدينة عليه الصلاة والسلام معروف قبره كيف الآن تقول مثل هذا الكلام؟ تتوبين إلى الله يا أخت الفاضل، أو تستغفرين الله، أو تندمين، تكثرين من الصدقة، أحمد الله عز وجل أخذ منك واحد وأعطاك ما شاء الله مبارك رواء وأخوان وخوات رواء، أعطاك الله الصحة والعافية، أعطاك الله عز وجل الإيمان، كيف الآن يعني تقولين مثل هذا الكلام الذي يسلب الإيمان من قلبك؟ نعوذ بالله، نسأل الله العافية، توبي إلى الله ما دام الله عز وجل قد أمهلك وفسح في عمرك ومد في أجلك، أنت في ساعة الآن التوبة، الله عز وجل يقبل توبة التائبين، توبي إلى الله واستغفري واندمي على هذه الكلمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عند الصدمة الأولى. طبيعي جدا أي إنسان يموت لولد بهذا السن يحزن ويتألم، طبيعي، لكن يسب الله، أعوذ بالله، نسأل الله العافية. فهذا يقول اللهم لك الحمد، أنت اللي أعطيت وأنت اللي أخذت، هكذا المؤمن، اللهم لك الحمد، أنت اللي وهبت وأنت الذي أعطيت وأنت اللي أخذت، هذه أمانة أخذها الله عز وجل. والدتك ما تقول هذه أمانة؟ العوام هؤلاء كلهم يقولون نحن أمانات، وعن قريبا ترد الأمانات. أسأل الله أن يفتح على قلبها وأن يشرح صدرها وأن يتوب عليها. أمة الله من هولندا تقول: زوجي كان عايش مع امرأة غير مسلمة بدون عقد زواج، عند طفلين من 40 سنة، تقول توفي الزوج، هل هؤلاء الأطفال أو الأولاد يدخلون معنا في التركة؟ تقريبا قالت بأن نصيب في منزل دفعت المبلغ الله أعلم، تقول 7,000 أورو أو شيء. أخت الفاضل أمة الله من هولندا، لا هؤلاء أولاد غير شرعيين، يعني رجل تزوج امرأة من دون عقد، ما في عقد، في عقد تقول ما في عقد، يعني زنى بامرأة وجاب منها طفلين، هؤلاء لا يدخلون ضمن الورث. أما والله إذا كان هناك نظام عندهم تزوج هذه المرأة على ما عندهم، يعني وافق بموافقة ولي أمرها في شهود، يعني بمعنى استكمل، نعم يدخلون إذا كانوا مسلمين. أما تقول لا هو كان يزني بها وكان ثمرة هذا اللقاء المحرم ولدين، لا هؤلاء ما يدخلون. عموما لا تأخذين جواب مني، لأنك أنت ما ذكرتي لي بوضوح، ارجع للمركز الإسلامي عندكم هناك وقولي لهم هذا الواقع، هل هؤلاء يدخلون معنا في التركة أم لا، يعني هل يرثون أم لا. هم الآن سيتحققون ويتأكدون من طبيعة العلاقة اللي بينهم، هل هي محرمة؟ إذا كانت محرمة بالإجماع ما لهم حق، إذا كانت لا علاقة فيها حتى لو كان فيها شيء من الشبهة فنعم يدخلون معكم إذا كانوا مسلمين. إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. وأكد دائما على شروط قبولي للأسئلة: أن يكتب الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر أيضا بدل الأسئلة الكثيرة. وإن شاء الله ألتقيكم على خير غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.